الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بعدما فرغ المصنف في البحث السابق عن بيان أن المقدار هو المؤاخذة الذي هي أثر التكليف تعرض بعد ذلك إلى مطالب ثلاث يمكن أن تعاد تنبيهات في المسألة فتعرض إلى تنبيهين وبعد ذلك إشكال ثم تعرض إلى التنبيه الثالث فهنا ثلاث تنبيهات يتخلل بين التنبيهين الأولين والثالث إشكال مترتب على التنبيه الأول والتنبيه الثاني وفي الحقيقة لعل غرضه من التنبيهين الأولين كما سيتضح هو التعرض إلى الإشكال المهم الذي ذكره في المقام. التنبيه الأول: الأثر الذي يراد رفعه بحديث الرفع لا بد أن يكون من الآثار المجعولة الشرعية التي من شأن الشارع بما هو شارع وضعها فيكون من شأنه رفعها، إذ ظاهر حديث الرفع أن الشارع يتكلم بما هو شارع لا بما هو خالق ومكون، فلا بد أن يكون الأثر الذي يراد رفعه من قبيل الآثار التي يمكن جعلها بما هو شارع، فهي الآثار القابلة للارتفاع برفعه. إذ ظاهر سياق الحديث كما هو واضح أنه يتكلم بما هو مولى، بما هو شارع، بما هو مقنن، فلا بد أن نفترض أن الأثر الذي يراد رفعه من الآثار الشرعية التي يترقب جعلها من قبل الشارع، ولهذا لا يمكن أن يكون الأثر المرتفع هو من الآثار العقلية أو الآثار العادية ولا من الآثار الشرعية المترتبة على الأثر العادي أو الأثر العقلي. فهنا ينبغي الالتفات إلى أن هنا أثران لا يتصدى حديث الرفع لرفعه. أما الأول الأثر العادي أو العقلي كالإسكار المترتب على شرب الخمر، فإن الإسكار المترتب على شرب الخمر أثر ليس بشرعي، فلا معنى أن يقال أنه حديث الرفع يرفع الإسكار، فلو صدر الإسكار خطأ، فلو صدر من المكلف شرب الخمر خطأ أو اضطرارا أو إكراها أو جهلا، لا معنى أن يقال رفع عن أمتي تسعة فيرفع الشارع الإسكار عن شارب الخمر اضطرارا أو إكراها أو ما شاكل ذلك، لأن الإسكار من الآثار غير الشرعية، فلا معنى لرفعها بحديث الرفع. وهذا واضح. النحو الثاني: الأثر الشرعي المترتب على الأثر العقلي والعادي، فإنه المفروض أن حديث الرفع
لا يتكفل رفع الأثر العقلي أو رفع الأثر العادي عليكم السلام، فلا معنى أن يترتب عليه رفع الأثر المترتب على الأثر العقلي والعادي، لأن نسبة الأثر الشرعي بحسب الفرض إلى الأثر العقلي والعادي نسبة الحكم إلى الموضوع، والمفروض أن حديث الرفع لا يتكفل النظر إلى الموضوع، فلا معنى بالتبع أن يتكفل النظر إلى شنو؟ إلى المحمول، إلى الحكم. فكما أن حديث الرفع لا يلحظ ولا يتكفل رفع الأثر العقلي أو الأثر العادي، فلا يتكفل رفع الأثر الشرعي المتوقف على إثبات الأثر العقلي. فمثلا لو جاء شخص أو جاء الشارع وقال من أسكر فليتصدق، أو نذر المكلف أنه إن أسكرت فأتصدق بدينار، ففرض أن المكلف أكره على شرب الخمر، السلام عليكم، فشرب الخمر إكراها فتحقق منه الإسكار، فهنا هل يرتفع وجوب التصدق الذي هو أثر للإسكار أو لا؟ واضح؟ لا إشكال عندهم أنه الأثر الشرعي وهو وجوب التصدق المترتب على الإسكار لا يرتفع، لأن المفروض أن الإسكار لا يرتفع عن المكره، لأن حديث الرف ليس ناظر إلى الأثر العقلي أو الأثر العادي، فالإسكار متحقق، إذا الإسكار متحقق إذا ثبت الموضوع ثبت الحكم المترتب عليه وهو وجوب الصدقة، فيجب على المكلف أن يتصدق ولو تحقق الإسكار عن طريق الإكراه أو الاضطرار أو الجهل أو الخطأ أو ما شاكل ذلك. وهذا ما نقحوه مفصلا في بحث الأصل المثبت، واضح، بحثوا في الأصل المثبت، قالوا بأن الأصول العملية لا تتكفل إثبات اللوازم العقلية أو العادية أو الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والشرعية، لأنه الأثر الشرعي المترتب على الأثر العقلي أو العادي نسبته نسبة الحكم للموضوع، إذا الموضوع موجود الحكم موجود، إذا الموضوع ارتفع الحكم ارتفع، والمفروض أن الموضوع لا يرتفع بحديث الرفع، فإذا كان الموضوع موجود فالحكم سيكون شنو؟ ما موجود. إذن حديث الرفع لا يتكفل إلا رفع الأثر الشرعي المجعول مباشرة من قبل الشارع، ولا يتكفل رفع الآثار العقلية أو العادية، بل الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية أو العادية. ولهذا لو بنينا على أن المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار المقدر جميع الآثار، أصحاب هذا المسلك لا يقولون جميع الآثار حتى العقلية حتى العادية حتى الشرعية المترتبة على الأثر العقلي أو الأثر العادي، بل مرادهم أن حديث الرفع يتكفل رفع الأثر الذي هو قابل للواضع من قبل الشارع بما هو شارع، والقابل للوضع بما هو شارع ليس الأثر العقلي ولا الأثر العادي ولا الأثر الشرعي المتوقف على ثبوت الأثر العقلي أو الأثر العادي. إذن حديث الرفع إنما يرفع أي أثار؟ الأثر الشرعي. هذا هو التنبيه الأول وهو واضح. ولهذا قال نعم لا إثباتي إثباتي كيف يقول يقول إذا أسكرت فتصدق، عليكم السلام. الآن شخص شرب الخمرة شنو مكره، تحقق الإسلام ما تحقق؟ تحقق الإسلام، تحقق وجوب السرقة. ما صار تعارض، لأن حديث الرق مناظره إلى وجوب الصدقة، لأنه ما أكره على الصدقة، إنما أكره على شرب الخام. فإذا أسكرت فتصدق، عندي موضوع، عندي محمول، الموضوع الإسكار صحيح، المحمول وجوب الصدقة. وجوب الصدقة ما له علاقة بحديث الرق، لأنه لم يتعلق إكراه بوجوب الصدقة ولا إكراه كذا، فما عندي إلا الموضوع. والمفروض أن الموضوع لا يعالجه حديث الرق، لأن حديث الرف لا يرفع الأثر العقلي أو الأثر العادي عن الفرض الإكراه، وهو أكره على الإسكار فأسكر. خب إذا لم يرتفع، لو ارتفع فنقول الإسكار كلا إسكار. لو كان حديث الرف متكفل لرفع الأثر العقلي لقلنا الإسكار كلا إسكار فلا تجب الصدقة. والمفروض أن حديث الرف ليس ناظر إلى الأثر العقلي والعادي، فما زال الإسكار متحقق. إذا الإسكار متحقق، إذا ثبت الموضوع ثبت الحكم، فحينئذ يجب حينئذ التصدق. واضح الفكرة؟ نعم، لو كان الإكراه على التصدق، لو كان الخطأ على التصدق، لقلنا أن حديث الرف ناظر إلى وجوب الصدقة، لأن وجوب الصدقة حكم شرعي. ولكن الموضوع أن ما تعلقت أحد العناوين التسعة بالتصدق، وإنما تعلقت بالإسكار، أكره على الإسكار، أكره على شرب الخام. والمفروض أن حديث الرف لا يتكفل مسألة رفع الأثر العقلي والأثر الشرعي، وهو وجوب الصدقة متوقف على الأثر العقلي، والأثر العقلي موجود وهو الإسكار، فيجب عليه الصدقة. واضح؟ لو
شفنا عرفا الإكراه على الشرب يتلقى على انه اكراه على الاسكار ايضا، يعني احنا بالدقه نقول
بل اكره الشرب، اكره الاسكار خير يا طارق. الاسكار ليس اثر شرعي، اثر عقلي.
نعم نعم، مو الاسكار، اثر الاسكار الذي اكره عليه شرعي.
لا لا، ما يرفع، ما تعلق، ما له علاقه. اصلا انا مو التفت الى دليل وجوب التصدق. انا اكرت اشرب الخام، واحد مظالم فسق اشرب الخام، الشخص اكره على الاسكار، اكره على شرب الخام، أكره على شرب الخام. نعم لا يحد، لأنه مكره على شرب الخام لا يحد، ولكن الإسكار تحقق ما تحقق الإسكار. إذا تحقق الإسكار عندنا يقول إذا أسكرت فتصدق، فيجب حينئذ الصدقة.
أقول إذا جعلت متعلق الإكراه هو الإسكار مو شرب الخام،
نفس الشيء ما أثر المطلب، ما له علاقة.
كما أن الحد أثر الشرب،
الإسكار الإسكار شيء شرعي لو شيء تكويني،
تكويني أكره عليه.
لا أثر حديث رفع لا يتكفر في الأثر التكويني.
الأثر الذي رفع هو الأثر الشرعي لهذا الأمر.
كيف ما يرفع؟ ما أكره على الصدقة. حديث الرف هذا يقول إذا تعلقت أحد العناوين التسعة بشيء أنا أرفع هذا الشيء. هذا الشيء الآن الذي تارة إذا تعلق الإكراه بشرب الخام، نرى ما هي الآثار المترتبة على شرب الخام؟ الحرف يرتفع. الأثر المترتب على شرب الخمر يرتفع، ما لا إشكال، الحاد، العقوبة، الفوز كلها ترتفع. إنزين عندنا آثار مترتبة على الإسكار، المفروض أنه أكره على الإسكار، هل الآثار الشرعية المترتبة على شرب الخمر على الإسكار ترتفع؟ لا، لأن الإسكار أثر عقلي، والمفروض أن الأثر العقلي أمر التكوين يحصل بشرب الخام. إذا تحقق الإسكار تحقق وجوب الصدقة، فما هو الموجب للقول بأنه وجوب الصدقة يرتفع على فرض الإسكار، وهو ما أكره على وجوب الصدقة؟ لو أكره على وجوب التصدق لقلنا بأنه يرتفع، لكن مصب الإكراه الإسكار شرب الخام لا فرض. فإذا أكره على الإسكار فحينئذ المفروض أن الإسكار في حد ذاته أثر عقلي، والأثر العقلي غير قابل للارتفاع. إذا غير قابل للارتفاع فيترتب عليه جميع آثاره الشرعية، من أسكر فيجب عليه التصدق، من أسكر فليعد. ولهذا الفقهاء التزموا بوجوب الإعادة على من قهقه اضطرارا، القهقه اضطرارا. التفت المطلب، لو شخص اكره على القهقه فاضطر الى القهقه، القهقه اثر شرعي لو اثر عقلي؟ القهقه هو امر خارجي، هل يرتفع بحديث الرف؟ لا يرتفع. وجوب الاعاده ايضا من الاثار شنو؟ من الاثار الشرعيه المترتبه على الاثار العقليه، فلا ترتفع بحديث الرف. إذن حديث الرفع إنما يتكفل رفع الآثار الشرعية المترتبة على عنوان الإكراه ولا يرفع الآثار العقلية أو العادية المترتبة على هذه العناوين. ولهذا قال نعم ثم المراد هي التنبيه الأول، ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع لأنها هي القابلة للارتفاع برفع الشارع. فعندما نقول أن المرفوع هو الآثار يها آثار الآثار التي تجعل من قبل الشارع، وأما ما لم يكن بجعله من الآثار العقلية والعادية فلا تدل الرواية على رفعها ولا رفع بالتبع بعد، لأن هذه تابع الحكم تابع لموضوع، فإذا الموضوع مو مرتفع فيتحقق الحكم عند تحقق الموضوع، هذا أمر قاضي تابعي. إذا الموضوع للأثر ما ارتفع فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم والأثر. ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة على الآثار العقلية والعادية، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما هو المراد من الرفع؟ واحد سألوه يانا كان في الامتحان، أتذكر أول ما جينا الحوزة ما كان مش يعني باله مو في الدراسة، كان مسكين كان باله في الأسهم في السعودية، أيام السعودية أسهم، كان أيام الأسهم قبل 12 سنة يمكن سنة، فكان ما عنده باله في الدرس، فهم كان يحب الكورة، نقول له ها يجي لي يقول أمس فازت الأوروغواي على مدري وين، فاز برازيل على باله مو في الدراسة، هذا شلون جاي الحوزة ما أعرف. فعطونا امتحان كان خلاصة منطق ولا منطق مضافر، قال كان أحد أساتذة عرف الحامل، فكتب مدة تمر بها الحامل مدة 9 أشهر. عرف الحامل في المنطق، عرف الحامل مدة تمر، يقول شيخنا جيب السؤال حقه مدة تمر بها الحامل مدة 9 أشهر وأقل الحمل كذا وأزيد الحمل كذا نقطة. على أي حال هذا بل المطلب الثاني، ما هو المراد من الرفع؟ أنا ذكرت رفع ذكرت الحمل فذكرتها، ما هو المراد من الرفع؟ الرفع يطلق على معنيين، الرفع بالمعنى الأخص والرفع بالمعنى الأعم. أما الرفع بالمعنى الأخص فهو في مقابل الدافع، فيوجد حينئذ فرق بين الرفع بالمعنى الأخص والدافع. والمراد من الرفع حينئذ أن الشيء له ثبوت وتقرر في وعائه الخاص، وبعد الثبوت والتقرر يراد إزالته بعد ثبوته وبعد وقوعه، فيقال رفع الشيء. كما لو فرضنا بأن الإنسان دخل إلى الدار، فبعدما دخل زيد إلى الدار أراد صاحب الدار إخراجه من الدار، فيقال رفعه أخرجه، فالرفع بعد الوقوع بعد الوجود. وجد الألم فيراد رفع الألم، وجدت الكارثة فيراد رفع الكارثة، وجد العازل على الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة يراد إزالته، هذا رفع. إذن الرفع مستبطن شنو؟ الثبوت في رتبة سابقة. أما الدفع فهو الحيلول دون وقوع شيء، فلا ينتظر وقوعه ثم يراد إزالته، بل الحيلولة والمنع دون تحقق الشيء. فقبل أن يدخل زيد إلى الدار يقوم مالك الدار بإغلاق البيت لكي لا يدخل، فيقال دفعه عن الدار، واضح؟ أحال بينه وبين الدار. قبل أن يتحقق الألم والمرض يقوم بالوقاية للحيلولة دون تحقق المرض، فهذا دفع للمرض دفع للمشكلة. إذن هناك فرق بين الرفع وبين الدفع. هذا الرفع بالمعنى الأخص. المعنى الثاني الرفع بالمعنى الأعام، وهو ما يشمل الرفع بالمعنى الأخص والدفع، إما إزالة الشيء بعد ثبوته أو الحيلولة دون وقوعه، فيقال رفع ودفع. إذا اتضح ذلك، هذه بحثوها في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هل هذا الإذهاب بمعنى الرفع بمعنى الدفع بمعنى الأعم من الدفع والرفع؟ تفتين؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تعرضوا إلى هذا المطلب أيضا في تلك الآية. فهنا نقول رفع عن أمتي، هل المراد من الرفع مقابل الدفع، أو الرفع الأعم من الرفع بالمعنى الأخص أو الدفع؟ أي يراد الرفع بالمعنى الأعم؟ فما هو المراد من الرفع؟ فنقول لو كان المراد من الرفع هنا الرفع بالمعنى الأخص فلا يشمل الدفع، معنى ذلك أننا لا بد أن نبحث عن دليل يدل بإطلاقه على ثبوت الأثر في حالة الجهل أو الاضطرار أو الإكراه، فبعد ثبوت الأثر بدليل يأتي حديث الرفع. تفتين؟ إذن لو قلنا أن المراد من الرفع هو الرفع بالمعنى الأخص، أي لا بد أن نفترض في رتبة سابقة أن الأثر له تقرر وله وجود، فنبحث عن دليل يدل على أن وجوب القضاء وجوب الإعادة وجوب الصدقة ثابت لمطلق الفعل، أعم من المكره من الغير المكره من المضطر، ثم يأتي حديث الرفع ويرفع الأثر الشرعي بعد ثبوته. وهذا يعني أن أي شخص، شوف المشكلة، يريد أن يتمسك بحديث الرفع لابد أن يفتش عن دليل في رتبة سابقة يدل بإطلاقه على ثبوت الأثر حتى يتمسك بحديث الرفع. فلو جاء شخص وقال نسيت ودخل الماء في فمي، فهل صومي باطل أو صومي غير باطل؟ هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ نقول لا، ما نقول لا رفع عن أمة النسيان، ننتظر، لابد أن نبحث في وسائل الشيعة وفي مجمع في المستدرك، نبحث عن رواية تدل على أن من تمضمض فدخل الماء في حلقه فيجب عليه القضاء أو الإعادة، وهو بإطلاقه يدل على وجوب ذلك في حال الخطأ وعدم الخطأ النسيان وعدم، حتى بعد ذلك يصح لنا أن نتمسك بحديث الرفع. ومن الواضح أن هذا باطل بالضرورة، بالضرورة الفقهية، بالتسالم الواضح لا يتوقف التمسك بحديث الرفع أن نبحث عن وجود دليل يدل بإطلاقه على ثبوت الأثر حتى نتمسك بذلك، وإلا لتعذر التمسك بحديث في كثير جدا من الموارد. وهذا يعني أن الارتكاز الواضح يكشف على أن المراد من الرفع الرفع بالمعنى الأعام بما يشمل الدفع، أي كل مورد إن كان المقتضي للتكليف موجود بغض النظر عن ثبوت التكليف وعدمه، المقتضي لثبوت التكليف موجود، فيأتي حديث الرفع ويقول بالرغم من وجود مقتضي التكليف إلا أنه لا تكليف عليك، واضح، لا يجب عليك الإعادة، لا يجب القضاء، لا توجد مؤاخذة. فالمهم أنه يوجد مقتضي للتكليف. نعم، لو ما كان هناك مقتضي للتكليف ما نحتاج حديث الرفع. لو فرضنا أن مقتضي التكليف ما موجود، لو فرض أن المقتضي أصلا للتكليف ما موجود، كما لو قلنا هل الناسي يعاقب أو لا يعاقب، فنقول معاقبة الناس الغافل المحض قبيح، فلا مقتضي حينئذ للتكليف أو للمؤاخذة حتى نحتاج إلى حديث الرف للتمسك به لرفع المؤاخذة. إذن حديث الرف ناظر إلى الرفع بالمعنى الأعام، ومعنى الرفع بالمعنى الأعام ما يشمل موارد الدفع، بحيث يشمل مورد عدم التكليف مع قيام المقتضي له. بأن نقول شخص مثالنا السابق تمضمض فدخل الماء خطأ نسيانا، المقتضي في مقتضي وفي شأنية لثبوت وجوب القضاء عليه، يمكن أن الشرع يوجب القضاء عليه، فالمقتضي موجود بحسب حكم العقل ولا مانع من إيجاب القضاء على المكلف. فيأتي حديث يقول بالرغم من وجود المقتضي لثبوت التكليف، أنا أقول لك لا يوجد تكليف، مرتفع عنه التكليف، مرفوع عنه ماذا؟ وجوب القضاء. إذن يكفي في التمسك بحديث الرفع أن يكون المورد من موارد قيام المقتضي للتكليف، وإن لم نرى وجود إطلاق في دليل يدل بإطلاقه على ثبوت التكليف. فليس المراد من الرفع بالمعنى الأخص، بل المراد الرفع بالمعنى الأعام، وهذا واضح بحسب الوجدان بحسب الارتكاز. يصدق عرفا رفع عن أمتي وإن لم يوجد إطلاق، ألا يصدق عرفا ذلك؟ لو شخص فرض أنه أكل نسيانا، ألا يصدق رفع عن أمتي النسيان؟ ألا يصدق؟ إذا صدق عرفا ذلك كفى ذلك في شمول حديث الرأي، فالتسالم يقتضي ذلك، الظهور يقتضي ذلك. فليس المراد من الرف هذا المعنى الخاص الذي هو في قبال الدهف. هذان تنبيهان تعرض لهما المصنف مقدمة للإشكال الذي يريد أن يتعرض إليه. إذن جبنا نقطتين، نقطة الضرورة والتسالم الواضح، والنقطة الثانية الصدق فيقال رفع عن أمتي. يقال عرفا أنه من تمضمض فدخل، بل الناس يقول رفع عن أمة النسيان، ولا يتوقف أن نقول يصدق رفع حتى يوجد هناك إطلاق. فإذ العرف يقول رفع عن أمتي بلا أن ينتظر أن يفتح وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل ويبحث عن رواية يوجد بإطلاق ثبوت التكليف. واضح؟
يعني مناسب هنا
بلي
نبحث عن
استدلال بحديث الرافع. يعني هناك الرافع، فرغنا عن حديث الرافع، حديث الرافع ثابت. الآن التمسك بحديث الرافع هل يتوقف على وجود دليل في رتبة بإطلاقه يشمل إلى موارد العناوين التسعة أو لا؟ نقول قامت السيرة المتشرعية التسالم الفقهي على أن لم نرى فقيها من عصر الغيبة إلى الآن يتوقف في التمسك بحديث الرافع للبحث عن وجود إطلاق. يقول انتظروا خلنا نبحث عن إطلاق، إذا وجدت إطلاق أتمسك بحديث الرافع، لم نجد ذلك. فالتسالم هذا كاشف على الوضوح أنهم تلقوا النص بما يشمل شنو؟ بما يشمل الدافع، يعني المتلقين للنص لم يتوهموا هذا التوهم الناشئ من الترقيق الزائد.
ما هي المشكلة لو بنينا على المراد بالمعنى الأخص؟
مو مشكلة، نقول خلاف التسالم، يعني اتفاق أو تسالم طريقة الفقهاء على أنهم لا يتعاملون في حديث الرأي في مقام الاستدلال على التوقف على وجود إطلاق في رتبة سابق، يكشف على أنهم تلقوا النص القريب، تلقوا النص بما يشمل معنى الدفع الذي لا يتوقف على ثبوت الأثر في رتبة سابقة. ما في مانع ثبوتي، لكن هناك مانع إثباتي.
نعم. يعني لو كان
المستوحى يعني ما لحقت مستوحى
بمعنى
الأخر، يعني يتقيد تمسك بحديث الرفع موارد جدا قليلة، يعني لا بد أن تبحث في أي مورد تريد أن تتمسك بحديث الرفع عن ثبوت إطلاق يشمل مورد العناوين التسعة.
العملية أنه سنقول هكذا، إما يوجد دليل يدل على ثبوت الأثر،
نعم،
أو لا يوجد، إن يوجد دليل تمسك بحديث الرفع، إن لم يوجد فالأثر مرتفع من أول.
لا،
عمليا
لا، إذا قلنا أن هناك إذا قلنا أن حديث الرف يصير الاحتياط، إذا قلنا أن حديث الرف يتوقف على وجود إطلاق، صحيح؟ فإن وجد الإطلاق تمسكنا بحديث، إن ما وجد إطلاق ما لح تمسك بحديث الراوي، تتمسك بماذا؟
لا يوجد أثر.
لا في أثر. الآن ما أدري هل أنه تجب الإعادة على الناس أو لا تجب الإعادة؟ تتمسك على الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لولا حديث الرفع لجرت الأصول الأخرى، استصحاب بقاء التكليف، قاعدة أصالة الاحتياط لو ثبتت. يعني إذا تعذر التمسك بالبراءة لحديث الرفع حينئذ نسد باب البراءة. إذا نسد باب البراءة نرجع إلى الأصول الأخرى، ما هو قد يكون أصالة الاحتياط، قد يكون أصالة الاشتغال. لأنه مثلا لو قلنا أن البراءة تشمل هالمورد، فإن هؤلاء يقول البراءة مقدمة على الاحتياط مثلا، فينفعه أن يتمسك بالبراءة. إذا دليل البراءة موتى ماذا نفعل؟ قد يقال أن المورد من الإجمال المنجز، قد يكون احتياط، قد يكون نرجع إلى شنو؟ قد نرجع إلى أصالة الاحتياط في المسألة، فلا نرجع في النتيجة البراءة. يعني ينسد التمسك بباب البراءة حينئذ. لا، إذا انسد التمسك بباب البراءة حينئذ لا يجوز الاقتحام إلا بمعذر، فترجع إلى الاحتياط العقلي، دفع الضرر المحتمل أو أصالة كل مورد بحسبه. يعني النقطة هكذا، أنه إذا قلنا بأنه لا بد من وجود إطلاق، لو شككنا حينئذ هل يجب على المكلف إعادة الصلاة أو لا؟ مكلف صلى وترك السجدة نسيانا، لو كان حديث الرفع موجود وقلنا ما يتوقف على الإطلاق، تمسكنا بحديث الرفع، ما يجب عليك الإعادة. إذا ما يرى حديث الراح نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
يعني المكلف سيقول هكذا في نفس الأمر والواقع، إما صلى من المعصوم أو من الشارع خطاب لي بوجوب عن الناس بوجوب القضاء.
بلي.
إن صدر أنا أجري البراءة.
لا مو صدر، يقول لابد أن يتوقف، إما مو إن صدر يتوقف على إحراز وجود خطاب. أنا الآن أشك ما أدري. هؤلاء يقولون لكي يتنقح عنوان الرفع لابد أن تحرز وجود دليل بإطلاقه، لابد أن تحرز الثبوت في رتبة سابقة. إذا أحرزت الثبوت في رتبة سابقة صح لك أن تتمسك بحديث الرفع. إذا ما أحرزت تقول يمكن موجود، أنا ما أحرزت الثبوت. إذا ما أحرزت الثبوت لا يسقط عنوان الرفع بالمعنى الأخص، لأن عنوان الرفع بالمعنى الأخص يتوقف على إحراز الثبوت في رتبة سابقة. أنا ما أحرزت الثبوت، أقول لعله صدر من الشر. إذا لعله صدر من الشر مو أقطع بعدم الصدور، لعله صدر. إذا لعله صدر عند الشارع حينئذ ما هو المؤمن لي؟ إذا ما في مؤمن لابد حينئذ أن نرجع إلى قاعة الاشتغال. مكلف يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنا مشتغل بالصلاة تامة الأجزاء والشراط وأتيت بصلاة ناقصة نسيانا، لولا حديث الرح تجي قاعة الاشتغال، صحيح؟ فنقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إن ما جاءت قاعة الاشتغال ما هو الجاري حينئذ؟ نرجع إلى الأصول العقلية، هل الجار أصالة الاحتياط العقلي، أصالة البراءة العقلية، البراءة العقلية، كل مورد بحسبه. ليس المورد شيخنا بين أنه أقطع بالصدور أو أقطع بعدم الصدور، لا. هؤلاء يقولون عنوان الرفع يتوقف عرفا على إحراز الثبوت في الرتبة السابقة، فإذا لم تحرز الثبوت لا يصدق الرفع وإن كان في الواقع قد صدر، لكن أنا ما أحرز ذلك. واضح؟ قال تفضل شيخ. ما هو المعنى الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ وهو الإشكال. متى يقول رفعت الشيء؟ رفعت الشيء يقول هم يقولون إذا وجد الشيء. رفعت الحاجب، مش رفعت الحاجب عن يدي، يعني الحاجب موجود، إزالة الشيء بعد وقوعه. رفعت الشيء عرفا قد يقال إزالة الشيء، أما الحيلول دون تحقق هل قال رفعه أو دفعه؟ يقال دفع لا قال رفعه، ولهذا تولد إشكال الحديث. إذن كيف أنت إذن بناء على كلامكم وهو أن عنوان الرفع غير عنوان الدفع، لا يصح التمسك بحديث الرفع إلا في مورد إحراز ثبوت الأثر في رتبة سابقة. فجوا قالوا ضرورة سالم، قالوا الرفع عرفا في هذا المورد يصدق. لو جاء شخص وسأل أنا نسيانا شربت الماء هل يجب؟ أقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هل صدق عنوان الرفع عن أمتي يتوقف عرفان على أنه لا بد أن نفتش عن دليل يدل بإطلاقه على ثبوت الأثر حتى يصدق رفعا، أو أن نفق يصدق رفعا بمعنى ما يشمل الدام؟ هم يقولون الآن نقول مقتضى التسالم، مقتضى ما قبلت الظهور، مقتضى التسالم والوضوح أنه بل أن العرف أو أن التسالم قائم على أنه لا يتوقف التمسك بحديث الرفع على أن يوجد أثر ثابت في رتبة سابقة بدليل، بل يصح التمسك بحديث الرفع متى ما شككنا في ثبوت التكليف وإن لم نحس ثبوت التكليف في رتبة سابقة. بس ما بل لم أرى أحد أصلاً من الفقهاء، وهي الشيخ ينبه على المطلب، ما أحد ادعى بأن الرفع هنا الرفع بالمعنى الأخص، يعني لا بد أن نرى دليل يدل بإطلاقه على شمول الأثر لهذا الناس أو الغافل حتى نتمسك بحديث الرفع. بل متى ما كان المكلف جاهل ناسي غافل رفع عن أمتي لحم الأرنب، ولحم الأرنب أوضح مثال، التدخين أوضح مثال، في دليل بإطلاقه يدل على ماذا؟ على حرمة لحم الأرنب أو لحمة التدخين؟ نشك من أولى هل التدخين حرام أو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم، واضح. قال ثم المراد بالرفع ما يشمل، ما يشمل يعني ما يشمل الرفع بالمعنى الأخص والدافع المعبر عنه بالرفع بالمعنى الأعام، واضح. ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي للتكليف، لا بد من قيام المقتضي، أما لو لم نحتمل قيام المقتضي أصلا نقطع بعدم التكليف، كما لو كان المكلف غافل محضا فلا نحتمل أن الشارع يكلف الغافل تكليفا وجوبيا أو تحريميا، واضح. لو شككنا ما حد يقول أنا ما أدري، تعال هل الناسي هل الغافل يجب عليه يحرم عليه؟ نقول الغافل غفلة تامة لا نحتمل أن الشرع يوجب عليه وجوب تكليفي، الحكم التكليفي غير معقول في حق الغافل غفلة تامة، واضح. فحينئذ لا نحتاج أن نتمسك لذلك بحديث الرافع، فيعم الدفع ولو بأن يوجه التكليف، هي سيأتي شرحه بعدين كيف يعم الدفع، ولو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامل. وش عن هالعبارة ولو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامل؟
خصص الأحكام من أجل العامل، خصصها ولا نعممها مثلا للناس والعامل وغير العامل، يعني
إذا وجه
خصص واقعي لا خصص ظاهري كما يقول.
هل يصح التخصيص الواقعي أحكام مختصة بالواقع؟ يصير الأحكام مختصة بالعالمين فقط واقعا؟
العالمين قال عامدين، هو ما جاب
كيف يوجه إذا قد يقول واحد مشكل إذا وجه التكليف على وجه اختص بالعامل؟ بينا أمس أصل حديث الرفع مناظر إلى هذه الآثار، ما ذكرنا أمس أنحاء ثلاثة من أدلة، أمس ذكرنا يا شيخنا أن الأدلة على أنحاء ثلاثة، إما بشرط شيء إما بشرط لا أو لا بشرط، وحديث الرفع إنما يتكفل بيان الآثار التي هي لا بشرط. إذا كان التكليف مختص بالعامل فهل حد يقدر ناظر إليه أصلا؟
بعد التلفيق يعني
واضح. إذا كان التكليف مختص بالعامل يعني بشرط لا من أحد العناوين، قلنا أن التكاليف المختصة بالعامل يعني بشرط لا، حينئذ لا نظر لحديث لأنها ترتفع بارتفاع الموضوع، فالتكليف يرتفع بارتفاع إذا ما كان عامل خاطئ يرتفع التكليف.
يعني مع الشك بأن هذا التكليف متوجه لمثل الناس أو لا، حتى لو يعني نقول بالرفع حتى لو اعتبرنا أنه مختص بالعامل، يكفينا التوجيه بأن نقول أحد الاحتمالين هو
لأنه مختص بالعام. بيانه شيخنا وسيأتي أيضا أكثر، بيانه أن الشيخ الأعظم يريد أن يقول تارة يا شيخ صادق نقول بأن التمسك بحديث الرفع المراد منه الرفع بالمعنى الأخص، فيتوقف ذلك على وجود دليل بإطلاقه يشمل العامد والخاطئ في مثالنا، وبناء على ذلك لو كان التكليف والدليل الدال على الأثر مختص بالعامد فحديث الرف لا يتكفل إثباته. ليش؟ لأن حديث الرف إذا فسرنا الرف بالمعنى الأخاص فيتوقف على وجود دليل يدل بإطلاقه على شمول التكليف للعامل والخاطئ، والمفروض أنه لا يوجد عندنا دليل يدل بإطلاقه على الخاطئ والعامل، فلا يمكن التمسك بحديث الرف لو شككنا في ثبوت التكليف للخاطئ. صحيح؟ فلو فرضنا أن التكليف في لسان الدليل وجه على نحو يختص بالعامل، من أفطر متعمدا فعليه القضاء. شككنا الشارع صح في الدليل قال من أفطر متعمدا، لو أفطر جهلا هل يجب عليه القضاء أو لا؟ نشك. نعم هذا الدليل ما يشمله، لكن نحن نشك، نحتمل أن الشارع يخاطب أيضا الجاهل بوجوب القضاء، غير العامل بوجوب القضاء، الخاطئ بوجوب القضاء، فالمقتضي موجود. فلو قلنا أن حديث الرف المراد منه الرف بالمعنى الأخاص لما صح التمسك بحديث الرف في مثل هذا المثال، لأنه لا يوجد عندنا دليل بإطلاقه يدل على ترتب الأثر وهو وجوب القضاء في حق العامل والخاطئ، وإنما الدليل دل على وجوب ترتب الأثر في حق العامل. فإذا إذا احتملنا في الخاطئ لا يمكن التمسك بحديث الرف، لأن المراد هو الرف بالمعنى الأخاص. أما لو كان الرف ما يعم الدافع، نقول حتى لو كان الدليل بإطلاقه لا يشمل الخاطئ، وأن هذا الدليل صحيح وهذا الدليل يدل على وجوب القضاء على من أفطر متعمدا، ولكن الدليل لا مفهوم له، نحتمل أنه واصف ما له مفهوم، نحتمل أيضا أن الجاهل يجب عليه القضاء. واضح؟ فما هو النافي لوجوب القضاء؟ حديث الرف، مع أن ما عندنا دليل بإطلاقه يدل على شنو؟ يدل على ثبوت الأثر في حق الخاطئ. فإذا ببركتي، واضح مكتب، ببركتي أن المراد بالرف ما يعم الدافع، حتى لو كان لسان الأثر وجه التكليف كوجوب القضاء على وجه يختص بالعامد، فلم يكن عندنا دليل بإطلاقه يدل على ترتب الأثر على الخاطئ، مع ذلك لنا أن نتمسك بحديث الرف لأن المراد منه ما يعم الدافع. أما لو كان المراد من الرف والرف بمعنى الأخاص، إذن لا يصح التمسك بحديث الرف. والتفتوا، واحد يقول إذا وجه التكليف على وجه اختص بالعامل قطعا ما يجب عليه، قد نقول لا ما يجب عليه قضى بهذا الدليل، لعل هناك دليل آخر يدل على وجوب القضاء. صحيح؟ لأن هذا ليس له مفهوم، الدليل يقول من أفطر متعمدا يجب عليه القضاء، هذا لا ينفي وجوب القضاء أيضا على غير المتعمد، فنحتمل أن الغير المتعمد يجب عليه القضاء ولا مانع، والمقتضي موجود لثبوت القضاء، ماكو مانع الشارع، فما هو النافي لوجوب القضاء؟ حديث جنو؟ حديث الرف، بالرغم أنه لا يوجد عندنا دليل بإطلاقه يدل على ثبوت الأثر في رتبة سابقة إلى ما يشمل من الخاطئ. وضع العبارة
المطلب واضح
لكن تطبيقه. ثم المراد بالرفع يا شيخنا ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي للتكليف فيعم الدفع ولو بأن يوجه التكليف على وجه يختص حتى في هذا الفرض. حتى في المورد ولو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامل، فإذا وجه التكليف على وجه يختص بالعامل فلا تكليف في حق الخاطئ، مع أن المقتضي موجود. إذا كان المقتضي موجود مع عدم التكليف فهل يشمل حديث الرف أو لا؟ نقول بل حديث الرف يشمل عدم التكليف مع وجود المقتضي له. واضح المطلب؟ وسيجيء، لا ما سيجيء بعد بينا، وسيجيء بيانه. هذا تنبيهان، كل هالعركة حق ويش؟ هذان التنبيهان كله لغرض إن قلته، هاي إشكال العويس، إشكال عويس. الشيخ جاب هالتنبيهان لكي يبين لنا إن قلته ويحاول أن يدفع يأتي الكلام هذا الإشكال إلى وين شيخنا؟ إلى صفحة 35. هذا يعني هذا صفحة ونص كلها يريد يعالج هذا إشكال قلته. يأتي بيانه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.